قال رحمه الله تعالى وإياه: والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقي. تقدم الكلام على الإجماع، وهذه آخر مسألة من المسائل التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. قال: والإجماع يصح بقولهم، بقول من؟ الفقهاء، وكذلك بفعلهم، ولا يمنع أنه بفعلهم يدخل فيه المسلمون كما سأشير إن شاء الله، وبقول البعض وبفعل البعض. قال: وانتشار ذلك وسكوت الباقي. فالإجماع نوعان: إجماع قولي وإجماع سكوتي. قال في الإجماع السكوتي، قال: وانتشار ذلك وسكوت الباقي. لو أن البعض تكلم وسكت بعض أهل العلم، يقول هذا إجماع منهم، حينما سكتوا ولم ينكروا دليل على أنهم يرون هذا الفعل، فلو كان محرما أو لو كان ليس مشروعا لأنكروا. وليظهر الله أعلم أن الإجماع السكوتي لا يسمى إجماعا، نعم يكون أقوى من غيره، لكن لا يصدق عليه على أنه إجماع وتحرم مخالفته. لماذا؟ لأن الشخص يسكت أحيانا خائفا، هذا يحصل، أحيانا يسكت لمصلحة يراها وإن كان يعتقد خلاف ذلك، أحيانا يسكت لأن المسألة تحتمل، فإذا كانت تحتمل تبقى هي مسألة اجتهادية. فالشافعي رحمه الله تعالى قال: لا ينسب لساكت قول. صدق رحمه الله تعالى، فلا يصح أن نقول هذا العالم يرى هذا القول بحجة أنه سكت ولم ينكر. النوع الثاني قال: الإجماع القولي. ولا شك أن الإجماع القولي حجة كما مر بنا، فإذا علمنا أن المجتهدين كلهم قالوا بقول، هذا هو الإجماع. وكما مر بنا أن الإجماع الحقيقي هو إجماع الصحابة، أما من بعدهم فكم من مسألة يدعى فيها الإجماع والأمر بخلاف ذلك. من إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم القولي مبايعتهم لأبي بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهما. ولما قل لأبي بكر من تأخر في البيعة كالزبير وعلي رضي الله تعالى عنهما، بايع بعد ذلك بقوله، فانعقد الإجماع على بيعة أبي بكر بالقول، وكذلك بيعة عثمان رضي الله تعالى عنه بالقول. الثالثة قال: وبقول البعض وبفعل البعض. بعض أهل العلم يقول والبعض يفعل، بعض المسلمين يفعل، مثال ذلك ركعة الطواف، أهل العلم ينصون على مشروعية ركعتي الطواف، خلافهم ليس في الاستحباب، إنما خلافهم هل هما واجبتان أو مستحبتان، والمسلمون مجمعون إجماعا عمليا على هاتين الركعتين. كل من دخل المسجد الحرام وطاف سبعا صلى ركعتين، هذا إجماع بقول أهل العلم وبفعل أهل العلم، وكذلك بفعل عامة المسلمين. من المسائل التي أجمع عليها المسلمون، وإن كان الفقهاء قد يختلفون فيها، تعلمون الخلاف في مسألة اشتراط معرفة الثمن هل هو شرط لصحة البيع أو لا. جمهور أهل العلم يشترطون معرفة الثمن، فلا بد لصحة البيع أن يعرف الثمن. المسلمون مجمعون إجماعا عمليا على عدم اشتراط ذلك. شخص يشتري فاكهة أو خضار ولا يدفع المال، يسجل يدفع آخر الشهر، يأخذ من صاحب الفاكهة يأخذ من صاحب الخضار بسعر اليوم، والفاكهة تختلف، ربما اليوم غالي وغدا رخيص، ولا يعلم بكم، إنما يأخذ وصاحب الخضار أو صاحب الفاكهة يقوم بالتسجيل عليه، ثم في آخر الشهر يقول أعطني كذا وكذا، هذا إجماع عمل. الواحد منا حينما يريد أن يبني بيتا، من أول ما يبدأ حتى ينتهي يعمل بذلك. صاحب محل شباكة يرسل العامل يأخذ منه المواد، ما يعلم بكم هذه القطعة وكم هذه القطعة، ما يتعلق بالمواد حديد أو غير ذلك، يأخذه بسعر اليوم في كثير من الأحيان لا يعلم كم. أيضا ما يسميه الأحناف عقد الاستثناء، تعلمون أن السلم يشترط فيه قبض المال، وأهل العلم مجمعون على اشتراط قبض المال في السلم، إنما اختلفوا في المدة القصيرة. فالمالكية يرون لو تأخر القبض مدة يسيرة صح العقد، لكنهم في الجملة مجمعون على لا بد من قبض المال. تذهب مثلا للنجار للحداد تقول أريد دالوبا، أريد بابا، لصاحب الألمنيوم أريد نافذة، تتفق أنت وياه، قد تعطيه شيئا من المال وقد لا تعطي شيئا من المال، فإذا انتهى وقام بتركيب هذه الأشياء قمت بإعطائه المال كله أو ما تبقى. هل هناك أحد من المسلمين ينكر ذلك؟ لا ينكر، هذا إجماع عملي. وإلا لو نزلناها على قاعدة السلام لا يصح هذا العقد. وجه ذلك لأنه لم يحصل القبض، فالسلم يشترط فيه قبض المال قبل التفرق، فيكون الثمن مقبوض والمثمن هو المتأخر. وإن كان الأحناف ينصون على هذه المسألة بعينها، أعني مسألة عقد الاستثناء. الشاهد من ذلك قد يجمع المسلمون إجماعا عمليا من غير نكير على معاملة من المعاملات، وإن كان بعض الفقهاء قد يمنعون هذه المعاملة، فيكون ليس من الإجماع القولي، إنما هو من الإجماع العملي من غير نكير، فيتعامل بها العامة والخاصة، التقي والفاجر، من غير نكير ومن غير شعور بالتأثم. هناك بعض المسائل المتعلقة بالإجماع أنبه عليها، ثم أرجع إلى ما وعدتكم بذكر بعض المسائل التي نقل فيها الإجماع والصحيح أنه لا إجماع في المسألة. من هذه المسائل ما يتعلق بكتب الإجماع. الكتب التي تنقل الإجماع نوعان، كتاب خاص بالإجماع، وهذا قليل بالنسبة لمن تقدم. فمن هذه الكتب كتاب الإجماع لابن المنذر، وأصل هذا الكتاب الأوسط. ابن المنذر رحمه الله تعالى هو الأوسط، الأوسط من حسنته يروي الأحاديث ويروي الآثار بالسند، ثم اختصره في الإشراف. فالإشراف مسائل فقهية ليذكر الأدلة، حتى إذا ذكر الأدلة لا يذكر أسانيدها. ما ذكره في الأوسط من إجماعات ذكره في الإشراف، سله وجعله لوحده في كتاب الإجماع المعروف المشتهر. لكن الأوسط فقدت منه جل العبادات، الصيام الزكاة والصيام الحج غير موجودة في المطبوع، حققه أكثر من شخص، لكن أغلب العبادات مفقودة. كتاب المنذر رحمه الله تعالى في الإجماع متقدم، لكنه رحمه الله تعالى قد ينقل مسائل الإجماع يخالف فيها، وهو كغيره. لا أعلم كتابا ألف في الإجماع لا يتعقب، والسبب كما قلت لكم الإجماع بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصعب حصره، للعلم مختلفون ومنتشرون في أماكن كثيرة، وحال السابقين ليست كحالنا فيما يتعلق بالتواصل. أيضا ابن حزم رحمه الله تعالى له مراتب الإجماع، ويعتبر من أفضل الكتب من جهة قلة التعقب، ولم أقول قلة التعقب. وإلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له كتاب اسمه نقد مراتب الإجماع، مطبوع مع نفس مراتب الإجماع لابن حزم رحمه الله تعالى، لكنه لا يقارن بغيره كابن المنذر رحمه الله تعالى. محمد ابن الحسن التميمي الجوهري حنفي، وليس هو صاحب أبي حنيفة، متأخر من عيان القرن السادس، له كتاب اسمه نوادر الفقهاء. هذا الكتاب ذكر فيه الإجماعات، وكتاب مطبوع ومحقق، لكنه رحمه الله تعالى لا يعتد بواحد ولا اثنين وربما الثلاثة، فلذلك كثير من الإجماعات التي ينقلها محل نظر. ابن قطان رحمه الله تعالى الفاسي المحدث المعروف جمع كتب المتقدمين، سواء التي ألفت في الإجماع خاصة أو من تكلم على إجماع كابن عبد البر، فجمعها في كتاب مستقل اسمه الإقناع في مسائل الإجماع، ينقل كلام من مضى من أهل العلم، جمع إجماعات المتقدمين. هذه أهم الكتب المؤلفة في الإجماع خاصة عند المتقدمين. أما المتأخرون أهل زماننا فقد اعتنوا بالإجماعات، اعتنوا بجمع الإجماع. فهناك رسائل علمية مطبوعة في 10 مجلدات كلها تعتني بالإجماع، إجماع الصلاة وهكذا، فهي كتب علمية جيدة. بعض أهل العلم اعتنى بإجماعات بعض أهل العلم، هناك رسالة علمية إجماعات ابن عبد البر في العبادات، هناك رسالة إجماعات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك هناك جمع بعضهم إجماعات ابن عبد البر مجرد جمعا، أيضا جمعات إجماعات ابن قدامة في المغني، أيضا إجماعات النووي رحمه الله تعالى مطبوعة في رسالة. هذا ما يتعلق بكتب الإجماع الخاصة. من يتكلم على الإجماع من المتقدمين يتكلمون عليه في أثناء كتبهم، كالترمذي رحمه الله تعالى في جامعه، جامع الترمذي رحمه الله تعالى جامع مبارك، فيه العلل، فيه نسبة الأقوال الفقهية للسلف، فيه الإجماعات، فهو كثيرا ما يذكر الإجماع حينما يرد بعض الأحاديث الواردة في باب من أبواب، قد يشير إلى مسألة الإجماع لأنه يعتني بأقوال السلف. ابن جرير الطبري رحمه تعالى في تفسيره أيضا يعتني في الإجماع، يذكر الإجماع والخلاف. ابن عبد البر رحمه تعالى في الاستذكار أيضا يعتني في الإجماع. ابن قدامة رحمه الله تعالى أيضا يعتني في الإجماع في المغني. النووي أيضا يعتني بذلك. أيضا شيخ الإسلام. كل هؤلاء يعتنون بنقل الإجماع، وغالبا ينقلون عما مضى. ونبدأ على مسألة أيضا تتعلق بالإجماع. إذا نقل الإجماع على الأدنى لا يدل ذلك على نفي الخلاف في الأعلى. معنى هذا، قد تجد أحد أهل العلم ينقل الإجماع على الاستحباب، وليس معنى هذا أنه ينفي الخلاف الوجوب. ينقل الإجماع على الأدنى وهو الاستحباب، لكن قد يوجد خلاف في المسألة هل هي واجبة أو لا، لكنهم أجمعوا على الأدنى على الأقل. أو تجد بعض أهل العلم ينقل الإجماع على الكراهة، لا يمنع هذا أن بعض أهل العلم قد يرى التحريم. يتفطر لهذه المسألة، إذا أتاك إجماع وذكر الأدنى ليس هذا دليل على نفي الأعلى، إنما هو إثبات فقط للأقل. مما يحضرني حينما تكلم الفقهاء والمحدثون الشراح على حكم صلاة الكسوف، بعضهم ينقل الإجماع على الاستحباب، والمسألة مسألة خلاف بين العلم، وليس معنى هذا أنهم لم يطلعوا على القول بأنها من فروض الكفايات. فمثلا ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام حينما تكلم على المسألة قال: وأهل العلم مجمعون على استحباب صلاة الكسوف، ثم ذكر وجها للشافعية على القول بأنها من فروض الكفايات. إذن هو مطلع على الخلاف، لكنه أراد أن يبين لنا الحد الأدنى الذي أجمع عليه أهل العلم. عبر ابن قدامة والحافظ حجر رحمه الله تعالى بعبارة أدق، قال: أهل العلم متفقون على مشروعية صلاة الكسوف، والمشروعية يدخل فيها الواجب ويدخل فيها المستحب. إذا متفطن لهذه المسألة. مسألة أخرى، أحيانا يوجد خلاف ثم ينعقد الإجماع، حينما تطلع على هذه المسألة تجد أحدا ينص على الخلاف، وتجد بعض أهل العلم يذكر الإجماع، فقد تخطي هذا أو تخطي هذا، وليس بلازم، فربما يكون الكل مصيبا. مثال ذلك ما يتعلق بنصاب الذهب، لم يختلف في نصاب الفضة لأن الحديث في مسلم، لكن اختلفوا في نصاب الذهب في قدره، لأن حديث علي رضي الله تعالى عنه نص على أن النصاب 20 دينارا، لكن اختلف في صحة الحديث. طيب تجد بعض العلم يذكر أن النصاب 20، يذكر الإجماع وبعضهم يذكر المسألة مسائل الخلاف، لكن أحيانا تجد بعض أهل العلم يوجه مثل هذا الخلاف ويبين لك فيزيل الألباس، وإذا لم يزل الألباس هنا أنت تحتاج أنك تزيل الألباس تجمع بين أقوالهم. مسألة نصاب الذهب في كتب الفقه الخلاف مشهور، وبعضهم ينقل الإجماع. الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى حينما تكلم على هذه المسألة قال جمهور أهل العلم على أن نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال كما نعرف هو الدينار، إلا الحسن فإنه يرى أن النصاب 40 مثقالا. قال وبعد الحسن عقد الإجماع على أن النصاب 20 مثقالا. هنا أزال الإشكال رحمه الله تعالى لما تطلع على هذه المقولة أزال الإشكال. فأيضا ينتبه أحيانا قول من يثبت الإجماع وقول من يثبت الخلاف ليس بينهما تعارض، هذا أحدهما يثبت الخلاف في الأصل، ثم من يأتي يحكي الإجماع يقصد أن الأمر استقر على هذا الأمر فزال الخلاف وانعقد الإجماع. كما مر بنا أن الإجماع هو إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الفقهاء منهم رضي الله تعالى عنهم معروف محصور بخلاف من أتى بعدهم لا سيما من تأخر، فأهل العلم منتشرون في بلاد المسلمين ويصعب معرفة رأي في كل مسألة. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى من ادعى الإجماع كذب وما يدريه لعلهم اختلفوا. فلذلك طالب العلم إذا أراد أن ينقل الإجماع أو يستدل بالإجماع عليه أن يتثبت كثيرا قبل أن يقول المسألة من مسائل الإجماع. ولو أراد طالب العلم أن يجمع المسائل التي ذكر أنها من مسائل الإجماع والمسألة من مسائل الخلاف ربما تصل إلى المئات، ولا أقول ذلك من باب المبالغة. مثلا في بحث سؤال في شرح منهج السالكين أو في الطلاق يأتي لي دليل على أن المسألة مسائل الإجماع، هنا لا بد أن أتثبت. وقفت على عشرات المسائل التي يدعى فيها الإجماع والخلاف فيها معروف مشهور، فلا بد أن نتثبت في مسألة الإجماع. أتيت لكم بهذه المسائل التي دونتها ولم آتي بكلها، إنما هذا الذي حضرني على عجل، وإلا يغلب على ظني أني ما تركته مثل ما أتيت به أو يكون أقل أو أكثر. لكن الشاهد من ذلك لندرك أن مسألة الإجماع أو حكاية الإجماع تحتاج من طالب العلم إلى أن يتثبت قبل أن يستدل بالإجماع. من هذه المسائل التي حكي فيها الإجماع قضاء الصلاة المؤخرة عمدا. بعض من ينقل الإجماع على أن الصلاة المؤخرة عمدا تقضى، وصح أن المسألة ليست مسائل الإجماع، الخلاف فيها معروف. السكران إذا خرج عليه الوقت وهو سكران، بعضهم ينقل الإجماع على أنه يجب عليه قضاء الصلاة، بس المسألة ليست مسألة إجماع. الحنابلة يرون أن السكران إذا أكره على السكر وخرج الوقت لا يجب عليه القضاء. شيخ الإسلام رحمه تعالى لا يجب عليه القضاء مطلقا. تكبيرات الانتقال في الصلاة بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أنها من باب السنة، بس المسألة ليست مسائل الإجماع. هناك رواية عند الحنابلة على أن تكبيرات الانتقال من واجبات الصلاة وليست من السنة. التسليمة الثانية في الصلاة بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن التسليمة الثانية سنة، وأنه بمجرد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله الأولى يكون قد فرغ من صلاته وخرج. صحيح أن المسألة مسائل الخلاف، نعم الراجح أن التسليمة الثانية سنة وليست واجبة، لكن لا يمكن أن نقول أنها من مسائل الإجماع. من تكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، بعض العلم ينقل إجماع على أنه لا يجب عليه أن يعيد صلاته حينما يوجه الحديث فلا صلاة له، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. بعض العلم يوجب إعادة الصلاة، والصحيح أن الإعادة ليست واجبة، لكن فلا جمعة له المقصود أي ليس له أجر الجمعة إنما له أجر صلاة الظهر، هذا هو الصحيح في المسألة. زكاة الفطر عن الأولاد الصغار. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الأب يجب عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن أولاده الصغار. يستدلون بزيادة البيهقي من حديث ابن عمر قال: أدوا زكاة الفطر عمن تمونون. وعرفنا أن هذه الزيادة شاذة. سبقا مر بنا الخلاف في المسألة، وأن الصحيح أن الشخص لا يجب عليه أن يؤدي الزكاة عن أولاده ولا عن غيره. دخول الشهر وخروجه في بعضها لم ينقل إجماع أنه لا يثبت إلا بخبر ثقتين. ويستدل من ذلك دخول شهر رمضان، يقولون يثبت دخوله بخبر الثقة الواحد. وصح المسألة اسم المسائل الإجماع. فالخلاف في المسألة معروف مشهور عند المتقدمين، وهو الراجح أن دخول الشهر سواء كان رمضان أو كان غيره وكذلك خروجه لا يشترط فيه اثنان. إذا أخبرنا ثقة بدخول الشهر أو بخروجه ثبت الحكم الشرعي والله أعلم. تغطية المحرمة وجهها. بعض من العلم ينقل إجماع على أنه يحرم على المحرمة أن تغطي وجهها من غير حاجة. وصحنا مسألة ليست مسألة إجماع. كيف ينقل إجماع؟ عائشة رضي الله تعالى عنها ترى تغطية الوجه، عثمان رضي الله تعالى عنه يرى تغطية الوجه. صحيح مسألة ليست من مسائل الاجتماع. والخلاف معروف عند المتقدمين والمتأخرين، فيجوز للمرأة أن تغطي وجهها من حاجة ومن غير حاجة. الوقوف بعرفة قبل الزوال. بعض أهل العلم ينقل الاجتماع على عدم صحة الوقوف قبل الزوال يوم عرفة، وأن من وقف قبل الزوال فلا يصح وقوفه. وهذه من المسائل التي تعقب فيها شيخ الإسلام ابن حزم حينما نقل الاجتماع. كيف يصح الإجماع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار؟ فصح أن قول الجمهور، لكن من وقف بعد طلوع الفجر الصحيح أنه يصح وقوفه. على خلاف عند أهل العلم هل يجزئه أو يجبر ذلك بدم، لكن في جملة المسألة من مسائل الخلاف. تقدم الطواف على السعي. بعض العلم ينقل الإجماع على أنه يشترط لصحة السعي أن يتقدمه طواف، وبعضهم يخصه بالعمرة دون الحج. والصح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. لا شك أن السنة والأفضل والأكمل أن يكون السعي بعد الطواف، لكن لو أن شخصا قدم السعي على الطواف فالصحيح أن سعيه صحيح سواء كان في حج أو عمرة. وإن كان مثل هذا الحكم يفتى به بعد الوقوع، وإلا ينبغي الشخص إذا استفتي يقال قدم الطواف على السعي، لكن لو حصل الأمر يقال السعي صحيح. بعض العلم ينقل الإجماع على أن المحرم ممنوع من أخذ أظافره، والمسألة لم يرد فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أهل العلم يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى تفتهم، ومن قضاء التفت تقليم الأظافر، قالوا هذا دليل على أنه قبل ذلك يحرم عليه، وهذا هو الصحيح. لكن المسألة ليست من مسائل الإجماع. بعض العلم منهم الظاهري يرون يجوز للمحرم أن يقلم أظافره. بعض العلم ينقل الإجماع على أن المعتمر لو جامع بعد الطواف وقبل السعي أن عمرته لا تصح. والصحيح أن المسألة ليس فيها إجماع. كيف يكون في المسألة إجماع وبعض العلم أصلا يرى أن السعي إما مستحب أو مباح؟ فالصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. بعض العلم ينقل الإجماع على أن المعتمر إذا طاف وسعى تحلل من عمرته ولو لم يحلق أو يقصر. والصحيح أيضا أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، بل يجب عليه أن يحلق أو يقصر. أما من يرى عدم الوجوب بناء أن الحلق والتقصير ليس هو من النسك، إنما هو من المحظور الذي أبيح بعد الطواف والسعي. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الحاج يحرم عليه أن يباشر دون الفرج قبل التحلل الأول. والصحيح أن مسألة إثم مسائل الإثمان، وكذلك بعد التحلل الأول قبل التحلل الثاني أيضا المسائل الخلاف، هل يجوز للشخص أن يباشر دون الفرج أو لا يباشر دون الفرج. بعض العلم ينقل الإجماع على أن المهدي في الحج سواء كان هدي تمتع أو قران أو تطوع بإفراد وغيره أنه لا يجب عليه أن يأكل من هديه. والصحيح أن مسألة إثم مسائل الإجماع، فالظاهرية يوجبون الأكل من الهدي. بعض العلم ينقل الإجماع على أن القاضي يحرم عليه أن يأخذ الأجرة مقابل القضاء، بمعنى أنه لا يستاجر، لا يعطيه الناس مالا لأجل القضاء، وأخذ الأجرة غير الأخذ من بيت مال المسلمين الرزق. والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، فالخلاف في المسألة معروف. بعض أهل العلم ينقل الإجماع أن القصاص لا يثبت بالشاهد ويمين المدعي. في مسلم كما تعلمون قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد ويمين المدعي، لكن بعض العلم يحمل هذا على المال، وينقل بعضهم الإجماع أن القصاص لا يثبت باليمين والشاهد. الصحيح أن مسألة مسائل الإجماع، نعم لا يثبت، لكن لا نقول المسألة مسائل الإجماع، فالمسألة مسائل الخلاف. إذا سرق المرة الأولى توفرت الشروط، تقطع يده اليمنى ثم تقطع قدمه. بعض العلم ينقل الإجماع على ذلك، قطع اليد ثم بعد ذلك قطع الرجل ثم بعد ذلك حصل خلاف. والصحيح أنه لا إجماع في المسألة. بعض العلم يرى أنه مجرد تقطع يده فقط ولا يقطع منه شيء بعد ذلك. في جناية الخطأ وشبه العمد، بعض العلم ينقل الإجماع على أن العاقلة تتحمل ما زاد على ثلث الدية. والصحيح أن المسألة ليست مسائل الإجماع، فبعض العلم يرى أنها لا تتحمل. إذا قتل الرجل المرأة، بعضهم ينقل الإجماع على أن يقتص منه. والصحيح أن المسألة ليست مسائل الإجماع، إنما مسألة الإجماع بالعكس، لو أن المرأة قتلت الرجل فهنا يقتص منها بالإجماع، لكن لو كان العكس ليس مسألة الإجماع. بعضهم ينقل الإجماع على أنه لا قصاص بين العبد والحر في الأطراف، بمعنى لو أن الحر جنى على العبد في أطرافه فيقتص منه. والصحيح أن مسألة مسائل الإجماع، الخلاف فيها معروف، من يرى الاقتصاص من الحر مطلقا. أيضا من المسائل المشهورة نقل الإجماع على حرمة بيع الدين بالدين. والصحيح أن مسألة ليس فيها إجماع، فليست كل مسائل بيع الدين بالدين من الأمور المحرمة. فلو أنه بيع على الدائن بسعر يومه صح. في باب الحوالة بعضهم ينقل الإجماع على اشتراط رضا المحيل بالحوالة. والصحيح أن المسألة أيضا ليست من مسائل الإجماع، بعضهم يرى جواز الحوالة ولو لم يرضى المحيل، لينتقل الحق ولو من غير رضا المحيل. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الأرض إذا أحياها الشخص ملكها. والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، نعم هو رأي الجمهور، لكن المسألة مسائل خلاف وليست من مسائل الإجماع. ما يتعلق في المسابقات المباحة إذا كان العوض من المتسابقين، بعض العلم ينقل الإجماع على أن يشترط المحلل، والمقصود بالمحلل شخص يشاركهم في السباق لكنه لا يدفع مالا. والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، صحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينقل عنهم خلاف في هذه المسألة في عدم اشتراط المحلل ومن أتى بعدهم. بعضهم ينقل الإجماع على عدم اشتراط التذكية في الجراد في الحيوان البحري. هو صحيح أيضا مسألة ليست من مسائل الإجماع، الخلاف فيها معروف. الاستثناء في اليمين، بعضهم يشترط التلفظ فلا تكفي نية الاستثناء. والصحيح أن مسألة ليست من مسائل الإجماع، فبعضهم يرى إذا نوى الاستثناء في يمينه صح استثناء. هذه مسائل تتعلق في أبواب مختلفة من أبواب العلم ادعي فيها الإجماع، والصحيح أن مسألة ليست من مسائل الإجماع. أما ما يتعلق في ما وقفت عليه في باب الطلاق، فأيضا هناك مسائل كثيرة تتعلق بالطلاق ومتعلقاته نقل فيها الإجماع، والصحيح أن مسألة ليست من مسائل الإجماع. من ذلك بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن المطلقة قبل الدخول لا متعة لها، والمقصود المتعة غير المهر، والصحيح أن مسألة ليست من مسائل الإجماع. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الطلاق لا تتف فيه الشهادة، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. هو الصحيح أن الشهادة على سبيل الندوة استحباب عموما إلا في النكاح، لكن كون من مسائل الإجماع ليست من مسائل الإجماع. بعض العلم ينقل الإجماع على وقوع طلاق الهازم، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. بعض العلم يخالف في هذه المسألة ويستدلون بحديث إنما الأعمال بالنيات. أيضا بعض العلم ينقل الإجماع على وقوع طلاق السكران، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع. كيف يقال إجماع والخلاف من لدن الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ عمر، معاوية يريان الوقوع، عثمان رضي الله تعالى عنه يرى عدم الوقوع. بعض العلم ينقل الإجماع على أن الخلع يجوز من حاجة ومن غير حاجة، والصحيح أن المسألة ليست مسائل الإجماع، تحرم المخالعة من غير حاجة. أيضا بعض العلم ينقل الإجماع على أن طلاق السنة خاص بالمرأة المدخول بها، أما غير المدخول بها لا سنة لطلاقها، فيجوز الشخص أن يطلقها ولو كانت حائضا. والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، هذا هو الصحيح هو الراجح، لكن ليست من مسائل الإجماع، خلاف معروف مشروع. إذا استدخلت المرأة ماء زوجها، بعضهم ينقل الإجماع على أنه يحرم أن يطلقها حتى يتبين حملها كالجماع، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، إنما هي مسائل خلاف. بعض العلم يرى أنه وإن استدخلت ماء الزوج يجوز له أن يطلقها. بعض المسائل ينص عليه المتقدمون تجد حاجة ماسة لها في زماننا، مثل استدخال الماء، تجد الفقهاء ينص على هذه المسألة. والآن ما يسمى عندنا بالتلقيح ونحوه، الماء ينقل من الرجل إلى المرأة ويدخل في رحم المرأة، أي تبنى عليه أحكام شرعية. إذا طلق بعض طلقة، كنقول طلقت في ربع طلقة أو ثلث طلقة، بعض العلم ينقل إجماع على أنها تكون طلقة كاملة، الصحيح أنها ليست إجماع، الظاهر أن هذا الطلاق له، لا يقع على المرأة طلاق. طلاق الأخرس إذا كانت له إشارة تهم، بعض العلم ينقل الإجماع على أن طلاق الأخرس بإشارته المفهمة يقع، والصحيح أن المسألة ليست مسائل الإجماع. بعض أهل العلم ينقل الإجماع إذا طلق المتكلم المستطيع الكلام بالإشارة لا يصح طلاقه، والصحيح أن المسألة ليست مسائل الإجماع، إنما هي مسائل الخلاف. إذا عقد الرجل على المرأة ثم ارتدت قبل الدخول، بعض العلم ينقل الإجماع على أنه بمجرد ردة المرأة ينفسخ العقد، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، بعض العلم يرى عدم انفساخ العقد، وهذا هو الصحيح. إذا أسلم الرجل وقد عقد على المرأة ولم يدخل بها ولم تكن كتابية، بعض العلم ينقل الإجماع على أن العقد ينفسخ، والصحيح أن المسألة ليست من مسائل الإجماع، والخلاف فيها معروف، بل الراجح لا ينفسخ. بعض العلم ينقل الإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الطلاق قبل الإسلام لا يعتد به، بمعنى لو أن شخص قبل أن يدخل الإسلام طلق زوجته طلقة أو طلقتين مثلا ثم أسلم، يقول الصحابة مجمعون على أنه لا يعتد بهذا الطلاق له ثلاث بعد الإسلام، والصحيح أن الخلاف معروف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هل يعتد بالطلاق قبل الإسلام أو لا يعتد بالطلاق قبل الإسلام. إذا أسلمت المرأة المدخول بها ولم يسلم زوجها، الجمهور يرون انقضاء العدة، فإذا انقضت العدة ينقل بعضهم الإجماع على أنها لا تحل لزوجها إلا بعقد جديد. وصحنا مسائل الإجماع، كيف وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها لزوجها أبي العاص على الصحيح من غير عقد. بعض أهل العلم ينقل إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه لا يصح الطلاق قبل النكاح، وإلا بعد الصحابة حصل خلاف معروف مشهور، لكن بعضهم يقول الصحابة مجمعون على عدم صحة الطلاق قبل النكاح، والمقصود به وإن تزوجت في فلانة فهي طالق، يكون نصح العقد بمجرد أن يعقد عليها تطلق، وإذا عقد عليه ولم يدخل بها تكون فرقة باينة. والصح أن مسائل الإجماع، نعم الطلاق قبل النكاح لا يصح. وقد استدل ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن فلا بد أن يكون الطلاق بعد النكاح. لكن الخلاف في مسألة الإجماع يقول لا إجماع عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما أن الخلاف عند من أتى بعده. بعض العلم ينقل الإجماع على صحة توكيل المرأة في طلاق نفسها، يوكلها الزوج أن تطلق نفسها. وصح أن المسألة مسألة إجماع. طاووس من التابعين لا يرى صحة توكيل المرأة ولا كون المرأة تطلق، أيضا الظاهرية كذلك يرون أن الطلاق مختص بالزوج. بعض العلم ينقل الإجماع على أن صريح الطلاق مثل لفظ طالق أن هذا لا يحتاج إلى نية. وصح أن مسألة ليست من مسائل الإجماع. إذا طلق ناسيا أن له زوجة كان يعقد له على مرأة وينسى، بعض العلم ينقل الإجماع أنه يقع الطلاق. وصح أن مسألة ليست من مسائل الإجماع وأن طلاقه لا يقع. إذن هذه مسائل تقارب 50 مسألة لم أتقصد جمعها، إنما مرت بي أثناء البحث، وأيضا لم أستوفي كل المسائل التي مرت بي كما قلت لكم. فإذا كان طالب علم واحد يحصي قرابة 50 مسألة ولم يقصد التتبع، كيف لو وجد مشروع لجمع المسائل التي ادعي فيها الإجماع ولم يحصل الإجماع؟ لا شك أننا سنقف على مسائل كثيرة جدا يدعى فيها الإجماع والمسألة بخلاف ذلك، وبذلك يتبين لنا ما ذكرته في أول حديثي وجوب التثبت في مسألة الإجماع، كما أننا نتثبت في صحة الحديث لأنه حجة، كذلك يجب علينا التثبت في صحة الإجماع لأن الإجماع هو من الأدلة الشرعية المتفق عليها في الجملة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع كذب وما يدريه لعلهم اختلف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وياه وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. وقول الواحد من الصحابة، حين قال الواحد كلمة الواحد لا مفهوم له، كذلك قول الاثنين والثلاثة ما لم يصل الأمر إلى الإجماع. قال: وقول الواحد من الصحابة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، طالت المدة أو قصرت. وحينما قال وقول الواحد من الصحابة، هل يقصد عموم الصحابة؟ كلمة الصحابة عام يراد به الخاص، يعني يراد به فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإلا يأتي أعرابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة ويبقى في باديته، قوله ليس بحجة، إنما يقصد والله أعلم قول فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين لهم عناية بالفقه. قال ليس بحجة على غيره، حينما قال على غيره الغير صحابي أو من بعد الصحابة من التابعين ومن أتى بعدهم إلى زماننا إلى قيام الساعة. يقول الشيخ قوله ليس بحجة، إن كان على صحابي آخر فليس بحجة بالإجماع، إذا اختلف صحابيان فليس قول أحدهما حجة على الآخر بالإجماع مهما كان قدر هذا الصحابي من علم أو كبر أو قدم إسلام أو غير ذلك. فعلى غيره أي قوله على التابعين ومن أتى بعدهم، قال على القول الجديد يعني على قول الشافعي الجديد، لأن المؤلف شافعي، الشافعي له قولان، القول القديم أن قول الصحابي حجة، هذا أحد الأقوال في المسألة. لماذا قول الصحابي حجة عند بعضهم؟ يقول الصحابة أثنى الله عز وجل عليهم في مواطن كثيرة. ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر إعلام الموقعين ساق أكثر من 40 دليلا لإثبات حجية قول الصحابي، والحقيقة ما ذكر رحمه الله تعالى من آيات وغيرها هي في فضائلهم، ولا شك أن لهم فضل، ليس هذا محل النزاع، لكن كون نلزم الأمة بقول الصحابي هذا هو محل الخلاف. فمن يرى حجية قول الصحابي بفضلهم ولأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، وأيضا هم عرب لم تدخل ألسنتهم العجمة فهم أعلم من غيرهم، أيضا لتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم كما مر بنا على سبيل المثال في حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال شكها الذكر قرنين بعده أو ثلاثة، وأيضا لصلاحهم، وغالبا الشخص التقي الصالح هذا يوفق للخير أكثر من غيره. أما من يرى عدم حجية قول الصحابي وكذلك فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول هم ليسوا معصومين، فالعصمة هي للنبي صلى الله عليه وسلم وللنصوص الشرعية، أما هؤلاء كسائر البشر، فإذا كان بعضهم ليس بحجة على بعض فكذلك بعضهم ليس بحجة على غيره. وليقول لي والله أعلم أن المسألة لا تعطى حكما عاما، بمعنى لا نقول قول الصحابي حجة مطلقا أو نقول قول الصحابي ليس بحجة مطلقا. الذي أعتمده فيما أكتبه من بحوث أني أجعل من الأدلة أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فأجعلها من الأدلة، لكن أحيانا قد ترجح خلاف ما قاله صحابي لأدلة أخرى. هذه الجملة لا يقال أنه حجة وليس بحجة، وسيأتي إن شاء الله زيادة بيان حينما يمر بنا التفصيل. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى وإياه. نأتي إلى التفصيل في أقوال الصحابة وأفعال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا اتفق الخلفاء الأربعة ولم ينقل خلاف فقولهم وفعلهم حجة بالإجماع، ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، رواه الترمذي وغيره. حينما قال سنة الخلفاء تدخل فيها السنة القولية والسنة الفعلية، وأيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يطيع أبا بكر وعمر يرشده، فدل على أن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لهما من المزية ما ليس لغيرهما. وأولئك لهم تفصيل في حجية أقوال الخلفاء الراشدين وكيفية الترجيح إذا اختلف بعضهم، فهي مسألة اجتهادية يمكن نرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين. أقوال الصحابة وأفعالهم رضي الله تعالى عنهم في الجملة هي ثلاثة أنواع، إما أن تخالف النص الشرعي، وإما أن توافق النص الشرعي، وإما أن لا توافق ولا تخالف. وهذا هو الموطن اللي يقع فيه النزاع حين الحكم الفقهي. إذا كانت توافق فالأمر ظاهر، مثلا مر بنا مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضوا من لحوم الإبل في حديث جابر بن سمرة في مسلم، فأصح القولين أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء. لما جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه يقول كنا نتوضأ من لحوم الإبل، الأثر عند ابن أبي شيبة والسند صحيح، لما يقول كنا نتوضأ وافق أو خالف؟ وافق، قول الصحابة حجة وفعلهم حجة، لكن ليس لأجل القول والفعل، إنما هو لأجل النص الشرعي الذي هم وافقوا. وهذا الأصل، أن ما يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو موافقة الحكم الشرعي، ومن خالف غالبا يكون بسبب اجتهاد يظن أن هذا هو الحكم. الحالة الثانية مخالفة النص، بمعنى أفعالهم وأقوالهم تخالف النص الشرعي، وهذه نوعان: أن تكون المخالفة ظاهرة، بمعنى أن الصحابي يرى عدم العمل بهذا الحكم مطلقا، هذا لا شك أنه لا عبرة بقولهم ولا بفعلهم. من ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: حينما ذكر لها يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، قالت رضي الله تعالى عنها: عدلتمون بالكلب والحمار؟ لقد رأيتني معترضة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على السرير فيأتي فيتوسط السرير فيصلي. إذن أنكرت عائشة رضي الله تعالى عنها كون المرأة تقطع الصلاة، واحتجت بفعلها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصحيح أنها أخطأت في القياس، فرق بين المرور وبين الاعتراض بين يدي المصلي. على جلال قدر عائشة رضي الله تعالى نقول خالفت النص وأخطأت رضي الله تعالى عنها، فلا نحتد بقولها. مثلا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في مسلم: لا يرى التيمم في المدينة، أي في الحضر، واحتج رضي الله تعالى عنه قال: يكاد لو برد على أحدهم الماء تيمم. وهنا أيضا هذه المخالفة لا يحتج بها لأنها تخالف النص الشرعي، فتيمموا، فلذلك اعترضوا عليه بآية المائدة، واعترضوا عليه بقصة عمر رضي الله تعالى عنه وعمر. أيضا مما مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بت عنه أنه كان يخرج في عهده نصف صاع من البر في زكاة الفطر، جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ذلك. خالف أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه كما في مسلم قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحا. أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يخرج زكاة الفطر من البر صاعا، خالف العمل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال لا يعتد بمخالفته فيعمل بالنص ويتمس للصحابي الذي خالف العذر. الأمر الثاني تكون مخالفة ليبين الحكم الشرعي، بمعنى أنه لا يرد الحكم ردا مطلقا، لإنما يبين المراد منه. مثلا يأتي نهي فيبين النهي الكراهة، يأتي أمر ويبين الأمر للندب وليس على سبيل الوجوب. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مر بنا أكثر من مرة عند الإمام أحمد ورواته ثقات: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. هذا الحديث فيه أمر فليغتسل، وكما مر بنا الأصل في الأمر الوجوب. لما يأتي ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، إن ميتكم يموت طاهرا فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والأثر عند البيهقي وأسناده حسن. ابن عباس رضي الله تعالى عنه لم يرد النص، إنما يخبر أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب، وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنه. عند الدارقطني بإسناد الحسن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كنا نغسل الموتى، فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. في مثل هذه المسألة بين الصحابي أن الأمر على سبيل الندب لم يرد النص كله، إنما هو رد الوجوب، وبين أن المشروعية هي لأجل الاستحباب. هنا لا شك أن قول الصحابي حجة إذا خالف، والحقيقة أنه لم يخالف، إنما هو بين لنا الأمر. قد يقع نزاع في بعض المسائل في هذا الباب. تعلمون ممن روى أحاديث إعفاء اللحية بن عمر رضي الله تعالى عنه، وكان إذا تحلل من نسكه أخذ ما زاد على القبضة، فهل يقال فعله لبيان القدر الواجب إعفاؤه، أو يقال خالف النص والعبرة بما روى لا بما صح؟ أهل العلم يختلفون، منهم من يحتج بفعل ابن عمر على الجواز، ومنهم يقول النصوص مطلقة بالإعفاء المطلق، زاد على القضاء نقص، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته، إذن هذا اجتهاد ابن عمر ولا يتابع عليه. هنا تأتي مسألة إشكالية التطبيق العملي وليس كلام النظري. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة إذا لم يحصل لا موافقة لنص ولا مخالفة، بمعنى تكون المسألة من المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص خاص عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى ألا ينقل خلاف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإذا لم ينقل خلاف فإن كان إجماعا فهو حجة ما تقدم قبل قليل. الحالة الثانية إذا كان في باب التفسير، إذا كان يبين سبب النزول فأيضا حجة ويعطى حكم المرفوع. النوع الثالث إذا كان مما لا مجال للرأي فيه فأيضا هو حجة، لكن قد يختلف في بعض التنزيل هل هي من مما لا مجال للرأي فيه أو لا. فإذا كان مما لا مجال للرأي فيه فهو حجة ويعطى حكم المرفوع. فلو أتى صحابي ممن لم يعرف بالأخ ما كتاب وأخبرنا عن بعض المغيبات، لا شك أن هذا حجة. مثلا فيما يتعلق بالعبادات، قول عائشة رضي الله تعالى عنها حديثها في الصحيح: أول ما فرض في الصلاة ركعتين، زيدت في الحضر وأقرت في السفر. لما تقول أول ما فرض في الصلاة ركعتين، لا شك أنه ليس مما للرأي فيه مجال، فنقول هذا القول حجة. لكن حين قد يقع الخلاف، مثلا في مسلم حينما رأى أبو هريرة رضي الله تعالى رجل خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. بعضهم يقول هذا مما ليس للرأي فيه مجال، يعني ليس من باب الاجتهاد، إذن يكون حجة، يحرم الخروج من المسجد من غير عذر بعد الأذان، والكلام إذا كان رغبة عن الجماعة. أما إذا كان سيصلي في جماعة أخرى كان يكون إماما أو غير ذلك فلو ذلك من غير كراهة، لكن الخلاف في مسألة إذا كان راغبا. من يرى أن هذا مما لا مجال للرأي فيه يقول حجة فله حكم المرفوع، يحرم الخروج بناء على قول أبي هريرة. ومن يرى أن هذه من الأمور الاجتهادية يقول هذا قول الصحابي وليس بحجة. والذي يظهر الله أنه يستبعد أن يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم من باب الاجتهاد المحض. فليظهر الله أن في مثل هذه المسألة يكون حجة. أثر بن عباس رضي الله تعالى عنه: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فعليه دم. الأثر عند الإمام مالك وإسناده صحيح. جمهور أهل العلم على القول بأن من ترك النسك، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة، يجب عليه دم. ما الحجة؟ أثر ابن عباس. يقول هذا قول صحابي. يقول هذا قول صحابي لكن ليس للرأي فيه مجال، ليس مسألة اجتهادية فيكون حجة. وبعض أهل العلم يقول لا، يحتمل أنه اجتهاد منه، قاس ترك الواجب على فعل المنهي. ولا شك أن هذا له حظ من النظر. فهل نلزم الأمة كلها من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة باجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه؟ لا تقول لا، فلا نقول هو حجة، فهو من الاجتهاد هذا التنظير العلمي. أما في باب الفتوى فإذا استفتأني شخص ترك واجبا فهو لا يخلو من حاله أن يكون معذورا، فأقول ليس عليك شيء بناء عن هذا الاجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان مفرطا فأقول الفقهاء يوجبون عليك دما. نعم، أقول الفقهاء، يحرم علي أن أقول له يجب عليك وأنا لا أعتقد ذلك. أيضا جمهور أهل العلم يرون أن من غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو بمنى يجب عليه أن يبيت الثالث عشر ثم يرمي الجمار. ما دليلهم؟ دليلهم أثر بعمر: من غربت عليه الشمس يوم الثاني عشر فعليه أن يبيت ويرمي من الغد. والأثر عند الإمام مالك وإسناده صحيح. روي عن عمر ولم أقف عليه مسندا، قال بمنذر ثبت عن عمر ثم ذكر نحو ذلك. روي مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح. أيضا هم يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: فمن تعجل في يومين، قالوا اليومان هم النهار، فإذا بقي ليلة الثالث فهو لم يتعجل، قال في يومين أي في النهار، والآن دخل عليه اليوم الثالث إذا غربت الشمس، إذن لم يكن متعجل، يجب عليه أن يبقى. هذا فيه شيء من الوعد. فالشاهد النص الصريح في من غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر عن ابن عمر فقط. هل يقال هذا مما ليس للرأي فيه مجال فيجب، أو يقال هذا اجتهاد ابن عمر رضي الله تعالى عنه فلا يجب؟ أي يظل الله أعلم الثاني. لا يمكن أن نلزم الأمة كما قلت قبل قليل. نحن نعيش كل سنة الحج، ما رأيكم لو ألزمنا من غربت عليه الشمس اليوم الثاني عشر قلت تبقى الثالث عشر، حصل حرج شديد، وهل نوقع الأمة كلها وليس عندنا نص ظاهر؟ أصل المسألة مختلف فيها، فكيف أيضا إذا كان القول أيضا مختلف فيه؟ هل هم باب الاجتهاد المحض أو مما يمكن له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما يتعلق في الأشياء التي ليس للرأي فيها نظر، ليست من المسائل الاجتهادية التي يجتهد فيها الصحابي، يعني يكون لها أصل من الشرع. ما لا مجال للرأي فيه في الجملة يقال حجة من أقوال الصحابة وأفعالهم، لكن حين التنزيل هنا يقع الخلاف. أما المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ذكر الشيخ، ليس قول بعضهم حجة على بعض، وهذا محل إجماع. من ذلك طلاق السكران. طلاق السكران، معاوية رضي الله تعالى عنه يرى طلاق السكران، وعثمان رضي الله تعالى عنه يرى عدم طلاق السكران. ليس قول عثمان رضي الله تعالى عنه على جلالة قدره حجة على معاوية. أي مسألة اجتهادية يرجح جانب عثمان رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأن السكران قياسه على المجنون أقرب، فيقال طلاق السكران لا يقع على الصحيح. وهي مسائل الخلاف بين الصحابة، نقول مسائل الخلاف، بعض العلم يقول أجمع الصحابة على طلاق السكران. كيف يجمع الصحابة على وقوع طلاق السكران وهو منقول عن عثمان وعن معاذ رضي الله تعالى عنه؟ وشيء بشيء يذكر، الإجماع السكوتي عند الصحابة كثيرا ما يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني يذكر أقوال الصحابة في المسألة، يقول وهو قول من سمينا من الصحابة ولا أعلم له مخالفة. يرى أن هذا إجماع، وإن كانت عبارة لا أعلم مخالفة ليست نصا في الإجماع، لكن يفهم منه الإجماع. أيضا من المسائل التي هي محل خلاف طريفة، إذا وكل الرجل امرأته بالطلاق قال ما تمشيتي طلقي، أتت إليه وقالت أنت طالق، ما قالت طلقت نفسي أو أنا طالق، قالت له أنت طالق. هل المسألة اختلف فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ ابن عباس يرى أنه لا يقع، وأن المرأة لا تطلق الرجل إنما تطلق نفسها، لو قالت أنا طالق أو طلقت نفسي وقع الطلاق. ابن مسعود عمر رضي الله تعالى عنه يريان وقوع الطلاق، ولا شك أن قول عمر بن مسعود رضي الله تعالى عنه أقوى من قول ابن عباس، لا لأجل جلالة قدرهما، بل لأن الصحيح أن الطلاق ليس من الألفاظ التعبدية الذي لا بد من لفظة معينة، كل لفظ أريد به الطلاق يقع به الطلاق، فلذلك الكنايات ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، ومع ذلك يقع فيها الطلاق. إذن هذا في الجملة الكلام على ما يتعلق بأقوال الصحابة وأفعال الصحابة. إذا كانت توافق النصوص الشرعية الأمر ظاهر، إذا كانت تخالف، إذا كانت ردا مطلقا للنص الشرعي لا يعمل بقوله ولا بفعله، إذا كان يوجه النص الشرعي فالأصل هو ينظر إلى اجتهاده رضي الله تعالى عنه. أما ما لم يرد فيه نص شرعي، هذه إن حصل بينهم خلاف فيرجح الراجح، وإن لم يحصل بينهم خلاف كما قلت لكم إن أجمعوا فأجمعوا حجة، إن كان من باب أسباب النزول ونحو ذلك مما يتعلق بالتفسير فهو حجة، إن كان مما لا مجال للرأي فيه فالأصل أنه حجة، لكن قد نختلف هل هذا القول أو هذا الفعل الصحابي هل هو مما لا مجال للرأي فيه أو من الأمور الاجتهادية التي اجتهد فيها الصحابي رضي الله تعالى عنه أو لا.